بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن عددا من هذه الآداب، فنواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم أن ينام وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين، فإن هذا من أعظم خصال الخير التي وعد الله جل وعلا عليها الأجر العظيم. الله جل وعلا قال في صفات المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيجب على الإنسان أن يأوي إلى فراشه وهو سليم الصدر على إخوانه المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فذاك من أعظم أوصاف أهل الجنة. كذلك أيضا هناك آداب أخرى تتعلق بالنواحي الصحية، كأن لا ينام وهو قد شبع، فإن هذا يثقل البطن والرأس وهو سبب في طول النوم، وعادة ما يمنع من القيام لصلاة الليل أو لصلاة الصبح، إضافة إلى ضرره البالغ على الصحة خصوصا إذا تكرر ذلك لفترات طويلة. كذلك أيضا من جملة الآداب غسل اليدين إذا كان فيهما أثر دسم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من بات أي نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو أثر الدسم والزهوم من اللحم ونحو ذلك. ويذكر بعض أهل الطب أن لذلك أضرارا كثيرة، منها أن رائحة الدسم قد تجذب بعض أنواع الحشرات أو الحيوانات التي قد تتسبب في أذى، وكذلك فإن النائم أثناء تقلبه قد يؤثر برائحته يديه، أي الرائحة التي على يديه، على باقي بدنه أو ثيابه، فتنتقل الرائحة أو الدسم إلى ذلك العضو، أو يؤذي من كان قريبا منه كزوجته. وهذا يبين عظمة الإسلام وشمولية تعاليمه لكل أحوال الإنسان. كذلك أيضا من أعظم آداب النوم الوضوء، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذه سنة على كل الأحوال، ومن أسباب حفظ الله جل وعلا للعبد أثناء نومه من الشيطان، كذلك أيضا من جملة الآداب غسل الفرج والوضوء أو التيمم عند النوم على جنابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم. وهذا تيسير على كل من تكاسل عن القيام للغسل من الجنابة. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتعلق بالنوم نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول ما الأفضل أن نذهب إلى المسجد وأصلي وأخرج مباشرة؟ يقول أو الأفضل التعرف على من في المسجد والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صلاة الجماعة من أعظم الصلوات التي لها أثرها على المسلم، ولها أثرها كذلك على إخوانه من المسلمين. ولذلك المحاسن التي يحصلها المسلم من هذه الصلاة كثيرة جدا. فهذه الصلاة ليست مجرد صلة بين العبد وربه، وإنما هي كذلك أيضا صلة بين العبد وبين إخوانه من المصلين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا في مواطن كثيرة. فمن هذه المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن يأتي إلى المسجد وفيه رائحة الثوم والبصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، وفي لفظ أو الكراث، فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا لا يجوز الإنسان أن يؤذي إخوانه الذين يأتون معه في المسجد، وذلك لأن العلاقة التي بينه وبينهم هي علاقة أخوة. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف في الصف يسوي الصفوف ويجعلها تتراص، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ألا أخبركم كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن فالتراص في الصف لا شك أن له أثره على الأبدان، فقرب المكان يورث قرب القلوب، وتنافر الأبدان يؤدي بالضرورة إلى تنافر القلوب وتباعدها. وهذا كان هو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتفقدون من كان يتخلف عن الصلاة. ولذلك كان ربما إذا تخلف عن الصلاة بسبب مرض أو سفر سألوا عنه، أو إذا مرض عادوه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن فصلاة الجماعة ليست مجرد صلاة أبدان، وإنما هي وسيلة لتواصل الرجل مع إخوانه من المسلمين. ولذلك نجد الآن أقوى العلاقات التي توجد هي العلاقات التي توجد في المسجد، لأنها لا تبنى على أساس مصلحة مادية، وإنما تبنى على أساس الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرص الإنسان على أن يكون علاقة طيبة مع إخوانه في المسجد، ولا شك أن هذه علاقة طيبة لها تأثيرها عليه في نفسه وعلى حرصه كذلك أيضا على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. إذن أمر طيب أن تتواصل مع إخوانك من المصلين وأن تنشئ معهم علاقة هي علاقة قائمة على أساس الأخوة في الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال من لقاء الأمس، سأل فضل الشيخ يقول، نعم سؤال لأخ محمد يقول: منذ 6 سنوات طلب مني رجل مبلغ من المال، فيقول لم يكن عندي هذا المبلغ، ويقول أخذت هذا المبلغ من شخص آخر، لكن يقول أعطاني على أنها يعني مساعدة، لم يعطيها على أنها قرض، فيقول أعطيت الرجل بعد أن أرجع لي المبلغ، يقول الآن ماذا أفعل بالمبلغ، لأنه يقول من أعطاني المبلغ يعني أعطاني كأنه يعني مساعدة وليس قرضا.
إذا أعطاك المال على أساس أنه مساعدة وأنت أخذت هذا المال وساعدت به شخصا آخر، فهنا الأمر راجع إليك، إن شئت وكنت محتاجا إلى هذا المال انتفعت به لأنه ساعدك في الله ولم يطلب من ذلك أجرا أو ثوابا، وإن أرجعته إليه وقد علمت من نفسك وحالك أنك غني وأنك لا تحتاج إلى هذا المال فترجعه إليه وتعتذر له أن هذا المال إنما أخذته لا لكي تنتفع به أو لأنك محتاج إليه، وإنما ساعدت به رجلا آخر. فالأمر راجع إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إذا أتاك الله مالا من غير مسألة ولا تشرف نفس فخذه فتمول أو تصدق به. فأنت في الخيار بين انتفاعك بهذا المال أو إرجاعه إلى صاحبه أو التصدق به لوجه الله جل وعلا أو تفريج كربة ذاك الرجل الذي أعطاك، وربما أنه أعطاك ونفسه محتاجة إلى هذا المال. فالأمر راجع إليك وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية للقصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما كيفية قيام الليل وما هي الساعات التي يستحب فيها قيام الليل؟
صلاة الليل من أعظم الصلوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. وهذه الصلاة قد أثنى الله جل وعلا عليها وعلى أهلها، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه الصلاة هي من أعظم الصلوات، خصوصا أنها صلاة قد خلا فيها المرء بربه، ولذلك هذه الصلاة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه الصلاة يرتقي فيها الإنسان المراتب العليا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي المقام المحمود شرفا وتعظيما لهذه الصلاة، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأحاديث الواردة في فضل صلاة الليل كثيرة جدا، ولكن هذه الصلاة لها وقتها فتصلى من بعد صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر. فإن كان المرء حازما وكان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ لصلاة الليل أو لقيام الليل، فإن المستحب في حقه أن يبكر بهذه الصلاة فيصليها قبل أن ينام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بعدة وصايا، قال ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. وإن كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ، كان تكون عادته أن ينام مبكرا ويستيقظ آخر الليل، فإن الأفضل في حقه أن يؤخر صلاة الليل إلى آخر الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فهذه الصلاة تستحب أن تؤخر وتصليها بحسب ما يتيسر لك. أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وتجوز الزيادة على ذلك، تجوز الزيادة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل، هذا صلى هذه الصلاة بعدة أوصاف، فالأوصاف الواردة فيها كثيرة، ولكن غالب السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، كما أجاب السائل عندما سأله عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى.
أيضا فالشيخ يقول ما هي الساعات التي يستحب فيها قيام الليل؟
هذه الساعات قد ذكرنا أن هذه الساعات هي تعتبر أوقاتا لأداء هذه الصلاة، ولكن كلما تأخرت هذه الصلاة كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وفي هذا الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا فيدعو هل من سائل فيعطي، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطي، هل من مستغفر فاغفر له. فيحرص الإنسان على أن تكون صلاته في ثلث الليل الآخر لأنه أفضل الأوقات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
جزاكم الله خير،
وإياك
الجزاء على هذا البرنامج.
الله
سؤالين. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يعني الإنس والجن فهم مخيرون ومسيرون يعني المعروف يعني، فهل بهذا القول قرين الإنسان ممكن أن يسلم؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني شيخ، هل بإمكان شراء الذهب بالأقساط؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو خليفة، يسأل عن يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقول فضل الشيخ هل أو هم يعني كما يعني ذكر السائل، يقول هل هم مخيرون أو مسيرون الجن والإنس؟ وإذا كانوا مسيرون، أن الجن مسير والإنس أيضا مسير، أو أن الجن مسير، فيقول هل القرين يسلم بهذا الأمر؟
هذه الألفاظ التي تنتشر مسير أو مخير هي ألفاظ لم ترد بها النصوص الشرعية، فلا يصلح أن نفسر النصوص الشرعية بهذا فنقول الإنسان مسير والإنسان مخير. هذه مصطلحات، هي مصطلحات ذكرها بعض العلماء ولا ننزل عليها النصوص الشرعية. فنقول في ذلك الإنسان قد أعطاه الله جل وعلا الاختيار، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى بين للإنسان طريق الخير وبين له طريق الشر، فهو الذي يسلك طريق الخير فيثاب عليه، وهو الذي يسلك طريق الشر فيعاقب عليه. وأي أمر وقع عليك من وعلى هذا يقع الثواب والعقاب، وعليه يكون السؤال والحساب. أما إذا وقع للإنسان أمر بغير اختياره فإنه لا يعاقب عليه، كأن تقع عليه مصيبة، فهنا لا يعاقب على هذه المصيبة، وإنما يؤمر في هذه المصيبة بما يأمره الله جل وعلا به من الصبر والاحتساب وسلوك الطريق الشرعي عند وقوع المصائب. ولذلك لا يصلح أن نأتي بهذه المصطلحات الإنسان مسير أو مخير، فنقول الإنسان متى ما أعطي الاختيار فإنه على ذلك يثاب، وعلى هذا الاختيار يعاقب. فلا يأتي إنسان فيضرب إنسانا فيقول والله أنا مسير على هذا، أنا ما اخترت، لا، إنما فعلت هذا باختيارك، وكونك تنسب هذا الفعل إلى أنك مسير فيه لا يقبل، ولذلك لا يحتج في المصائب على الأخطاء، وإنما يحتج بالمصائب على الأقدار. فإذا وقعت على الإنسان مصيبة فإن له أن يقول هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يفعله من خير أو يفعله من شر فإنه لا ينسب إلا إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فالذي يعمل الصالحات راجع إلى نفسه ونفع ذلك يعود إلى نفسه، ومن أساء فعليه خطأه ويتحمل العقاب. وهذا الأمر يشمل الإنس ويشمل الجن، فكما أن الإنس مخاطبون فكذلك أيضا الجن مخاطبون. وأما القرين فإن القرين الشيطان، وهذا الشيطان لا يسلم، وإنما حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنت، قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلموا، وقرئ أيضا عند بعض المحدثين فأسلموا من شره. فهذا الشيطان وهذا القرين لا يسلم، وإنما المسلمون منهم هم الجن. وذلك الله جل وعلا ذكر خبر سماع الجن القرآن في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولذلك قالوا فيما بينهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ما هي الثمر يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن فالجن والإنس مخاطبون، وأما القرين فإنه لا يسلم، ولكن الإنسان يجتهد في طاعة ربه ويتعوذ بالله من شر الشيطان. ورى أن مثل هذه الأسئلة لا نفع فيها كبير، فلا يشغل الإنسان نفسه بمثل هذه الأسئلة التي تأخذ وقته وتأخذ فكره وتجعله يدخل ربما في متاهات هو لا يستطيع الخروج منها بسبب جهله أو قلة علمه. فالإمساك عن مثل هذه المسائل هو خير للإنسان من الخوض فيها، واشتغاله بما هو مطلوب منه من عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة هذا الكون، هذا هو المطلوب، لا أن يقع مكتوف اليد ويقول أنا مسير أو أنا مخير. نعم،
بارك الله فيكم. من فنصيخ معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. الله يحفظك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، حصل جدال أمامي في صلاة الجمعة يوم الجمعة، يعني كان رجل يجلس على كرسي قبل يعني في انتظار الخطبة ونام نوم عميق يعني حوالي 5 دقائق أو أكثر، فبعد أن قام من النوم يعني لم يقم ليتوضأ مرة أخرى، فجادله للشخص اللي بجانب انه انت كيف لم تتوضا؟ فهو كان حجته انه كان جالس مستقيم على الكرسي ويعني مخرج الريح كان يعني بشكل مستقيم يعني. فما الصحيح في هذا الموضوع يعني؟ هل يجب علينا ان يعيد الوضوء لانه كان يعني نام نوم عميق؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه لنا، سمعت فتوى بالنسبه للتنفل يوم الجمعه لمن جاء وتنفل وهو قد صلى تحيه المسجد وجلس تنفل، الوقت المنهي عنه وقت الزوال، هل يعني يجوز للناس ان يصلوا فيه لمن كان موجود داخل المسجد وادى تحيه المسجد؟ لانه في كثير من الناس يبقى يصلي الى ان يطلع الامام، فهل هذا الموضوع يعني ننصح الناس فيه ولا ليس بهذه يعني النهي الكراهه الموجود يعني؟
جزاك الله خير. الله يحفظك ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال ابو خليفه يسال عن حكم شراء الذهب بالاقساط.
الذهب لا يجوز في قول جماهير اهل العلم، وكاف بل الجمهور اهل العلم يرون ان الذهب اذا اشتري بجنس اخر أو بجنسه فإنه يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض. فشراء الذهب سواء كان بالذهب أو بعملات أخرى فيشترط فيه التقابض، ولكن الفرق فيما لو شري الذهب بالذهب أو الذهب بالنقد. فأما إذا شري الذهب بالنقد فيجوز التفاضل، فيجوز أن تشتري كيلو واحد مثلا من الذهب تشتريه ب 500 ألف درهم أي بنصف مليون، ولك أن تشتريه كذلك أيضا ب 600 ألف درهم. فالتفاضل في بيع الذهب بغير جنسه جائز، ولكن يشترط أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبناء على ذلك لا يجوز التأجيل في بيع الذهب بالنقد، فيجب التقابض في المجلس باستلام الذهب وتسليم النقد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول رجل في خطبة الجمعة كان يعني جالسا على كرسي ونام، يقول يمكن تقريبا يقول خمس دقائق نام وهو جالس على الكرسي، بعد أن استيقظ لم يعد الوضوء وصلى، يقول هل صلاته صحيحة وحجته أنه كان جالسا نام وهو جالس؟
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قالوا أن نوم الجالس المتمكن في جلوسه لا ينتقض وضوءه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النوم ناقض من نواقض الوضوء مطلقا، وقوم توسطوا قالوا إذا غلب النوم عليه فأصبح لا يشعر بمن حوله فإن وضوءه ينتقض، لأن العين وكاء السه، أي هو الذي العين هو الذي يمكنه أن يتحكم فيما يخرج من الإنسان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وعلى هذا فالنوم يعد على الصحيح ناقضا من نواقض الوضوء متى ما كان النوم مستغرقا. أما إن كان النوم يوما يسيرا وهو يقول أنا أحس بمن حولي فهذا وضوءه صحيح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وهذا هو مستند هذا القول. فالذين قالوا أن نوم القاعد المتمكن لا ينتقض وضوءه هذا هو، ومن ذهب إلى أن المقصود من ذلك أيضا النوم اليسير الذي يحس المرء بمن حوله هذا الحديث كذلك أيضا، لأن فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم أي تسقط رؤوسهم، ومن المعلوم أن سقوط الرأس غالبا لا يكون إلا مع النوم اليسير فيرتفع الرأس وينزل ويرتفع وينزل. إذن هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فهو لربما ذهب إلى هذا القول الذي فيه أن نوم المتمكن القاعد لا ينتقض وضوءه، وبناء على ذلك لم يتوضأ. ولكن في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم لا ينبغي للإنسان أن يقف على مثل هذه الأقوال التي من أهل العلم من رأى بطلان صحة الصلاة بذلك، والإنسان ينبغي أن يحتاط. فهذه المسألة لابد أن تكون محل عناية الإنسان بأن يحتاط، بأن يحتاط لصلاته فيقوم فيتوضأ حتى يخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة. إذن في الحقيقة المسألة محل خلاف، وما ذكره هو من أنه نائم قد تمكن من نومه قول صحيح معتبر عند أهل العلم، وهو قد سلك في ذلك مسلكا لقول من أقوال أهل العلم المعتبرة، وبناء على ذلك لو أنه صلى على ما يعتقده من صحة وضوئه فصلاته صحيحة. ولكن الذي يرى بطلان هذه الصلاة لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل فيقول أنا نائم وقد تمكنت من نومي، وهو يرى في نفسه بطلان الوضوء لمن نام نوما مستغرقا. إذن بالنسبة لصحة صلاة هذا الرجل فصلاته صحيحة لأنه اختار قولا معتبرا لأهل العلم، وقد ذكر وجهة نظر هؤلاء العلماء بأنه نوم متمكن من قاعد. والأمر الثاني أن إنكاركم له في محله، هذا الإنكار هو من باب النصيحة، من باب النصيحة. والصحيح في هذه المسألة ما ذكرته من أن النوم متى ما غلب على الإنسان فكان نومه مستغرقا لم يحس بمن حوله فإن وضوءه قد انتقض، لأن النوم مظنة لخروج الحدث، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة فحكم على من نام نوما مستغرقا ببطلان وضوئه لأجل ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن التنفل قبل خطبة الجمعة، يقول رأى البعض من الناس إذا دخل قبل الخطبة يبدأ يصلي النفل، فيقول وقت الزوال هل يتوقف الشخص عن التنفل أو يبقى وهذا الوقت في يوم الجمعة مستثنى من النهي؟
هذه المسألة أيضا كذلك أيضا هي محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مستثنى، أن وقت تستير جهنم مستثنى يوم الجمعة، وذلك لأن المشروع للمسلم أن يصلي في هذا اليوم إلى أن يطلع الإمام على المنبر، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، يقوم أحدهم فيصلي ما كتب له. هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم وهم الحنابلة من يرون أن النهي باق على أصله، وأنه لا يجوز التنفل عند زوال لا يجوز التنفل عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. فهما قولين لأهل العلم، وإن كان القول بالجواز له دليله فيعتبر ذلك استثناء من عموم التحريم في هذا الوقت لفضل يوم الجمعة والصلاة فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بدأت قراءة سورة الكهف قبل خطبة الجمعة ثم بدأت الخطبة لم أكمل القراءة ونسيت بعد ذلك، تذكرتها يقول بعد صلاة المغرب وأكملتها، فما الحكم في ذلك؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها فضلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فلها فضلها، ولذلك ذكر كثير من أهل العلم استحباب قراءتها في يوم الجمعة. واليوم يبدأ بطلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، فإذا قرأتها في هذا الوقت فقد قرأتها في وقتها المعتبر، أما إذا غربت الشمس فلم تقرأها فقد فات وقتها. فإن قرأتها فذلك أمر حسن أن تكمل سورة قد بدأت في قراءتها، وإما إدراك الفضل فالذي يظهر أنك لم تدرك الفضل، لأن الفضل مشروط بقراءتها في اليوم، وكونك تقرأ ذلك في الليلة التي تعقبها أو في اليوم الذي يليه فإنك قد فوت على نفسك الفضل المبني على الشرط بأن يكون في يوم الجمعة. إذن لا حرج عليك أن تقرأ وأنت مأجور على القراءة، ولكن الفضل يظهر أنك لا تدرك هذا الفضل لفوات المحل، لفوات المحل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أرى البعض من الناس يصلي النافلة والإمام يصلي الفريضة، فيقول ما حكم هذا الفعل وهل صلاته صحيحة مع الإمام؟
صلاة الجماعة من أعظم الصلوات، ولذلك هذه الصلاة لها أحكام كثيرة تتعلق أحكام أنه متى ما أقيمت الصلاة فإنه لا يؤذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبناء على ذلك فلو كان يصليها فإنه إن كان في آخرها أتمها خفيفة، وإن كان في أولها قطعها وأدرك الصلاة مع الإمام، فإن إدراك الصف الأول والتكبيرة الأولى مع الإمام من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم أن يتسابق إليها. وأما النافلة فإنه إذا لم يستطع أداءها فإنه يقضيها، خصوصا إذا كان محافظا عليها. إذن لا تقام السنة والفريضة قائمة، فإن أمكنه أن يقطعها وهو في أولها قطعها، وإن كان في آخرها أتمها خفيفة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.